بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. فقال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. حدثنا إسماعيل بن عبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك. فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قال: نعم. فأذن لهم ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله قد كان خص لرسوله.
إن الله أحسن.
إن الله قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحد غيره. فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله.
وما أفاء الله.
وما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما احتازا دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال.
حتى بقي منها هذا المال.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالا: نعم.
هل تعلمان ذلك؟
قالا: نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم
لا أنا ولي رسول مرة واحدة
فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب ترجم به المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما ترك صدقة. وقصد به المؤلف رحمه الله أن يبين في هذا الباب وما ذكر فيه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، فالأنبياء إنما بعثوا لهداية الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى ما خلقوا له وبيان أسباب السعادة وأسباب السقامة، ولم يبعثوا لجمع الدراهم لجمع المال ولا ليورثوا المال، وإنما بعثوا لهداية الناس وإرشادهم والأخذ بأيديهم وإرشادهم إلى أسباب السعادة وتحذيرهم من أسباب الشقاوة، ولم يبعثوا لجمع المال ولا لجمع الدنيا ولا لتوريث المال. ولهذا فإن الأنبياء إذا تركوا شيئا يكون صدقة، لا يكون إرثا، لا يرثهم أحد من أقاربهم، لا الزوجات ولا البنين ولا البنات، الأنبياء لا يرثون، ما بعثوا لجمع حطام الدنيا، وإنما بعثوا للهداية، بعثوا لإنقاذ الناس من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي إلى نور العلم والإيمان واليقين، ولم يبعثوا لجمع الحطام وتوريث الأموال. وهذا الحديث الذي ترجم منه لا نورث ما تركنا صدقة، هذا الحديث متواتر، رواه هؤلاء الرحم الذين ذكروا في الحديث: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير وغيرهم، ورواه عائشة وجمع، فهو متواتر. وما هنا في قول ما تركنا ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى الذي تركناه صدقة، لا نورث الذي تركناه صدقة، ما موصولة. وادعى الشيعة والرافضة أنها بالنص ما تركنا صدقة، على أن ما نافية، الشيعة يدعون أن ما نافية، وهذا باطل. النافية الشيخ ولا نور ما تركنا صدقة، يعني ما تركنا صدقة وإنما تركنا شيء دون غسل. وهذه دعوة باطلة. الصواب أن ما وصولة وصدقة وهي مبتدأ والخبر صدقة. التقدير الذي تركنا صدقة لا نورث دل عليه قول الجملة الأولى لا نورث ما تركنا صدقة الذي تركنا صدقة. وأما الشيعة فمن عادة التأويل والتحريف حرفوا وقالوا إن ما تركنا صدقة بالنص وما نافية. والتقدير ما تركنا صدقة وإنما تركنا ميراثا. وهذا من فساد عقولهم وفساد دينهم. ذكر المؤلف حديث عائشة أن فاطمة والعباس رضي الله عنه أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر الذي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا الصدقة. بين لهم أبو بكر رضي الله عنه فقال إنما يأكل آل محمد من هذا المال من للتبعيض. والمعنى يأكل آل محمد بعض هذا المال يعني بقدر حاجتهم وبقيته للمصالح ينفق المصالح العامة للمسلمين. هذا المال الذي يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي يكون والذي يكون يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال كما قرأت على وما وجدت عليه من خير وما أفاء الله على رسوله فما وجدت عليه من خير ولا ركاب وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدت عليه من خير ولا ركاب. هذا يكون خالص للرسول عليه السلام بدون قتال ينفق على نسائه على أهله والباقي يكون للمصالح ينفق المصالح العامة. قال أبو بكر والله قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. الرسول أبو بكر رضي الله عنه يبين فاطمة والعباس وعلي أنه يترسب خطى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى أن أبو بكر قال إني أخاف إن تركت شيئا صنعه رسول الله أن أزيغ. إني أخاف إن تركت شيئا صنعه رسول الله أفعله أن أزيغ. وفي رواية الآخر أنه قال والله لقرابة رسول الله والله لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أصل قرابتي. ولكنه دين وشريعة لا بد من العمل بها. ولو غلط من غلط ولو أخطأ من خطأ أخطأ ولو غضب من غضب هذا دين ليس فيه مجاملة. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه فلما جاء العباس فاطمة والعباس يلتمسان الميراث للنبي بين أبو بكر أن النبي لا يورث وأنه لو كان يورث لا أعطاهما لكنه لا يورث. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه في حياته ثم يجعله في المصالح العامة وبعد وفاته لا يورث ينفق لكن ينفق منه على نسائه وعلى ذريه وعلى من يحتاج. قال أبو بكر الله لا دع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعته. قال فهجرت فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها وقد أخطأت فاطمة رضي الله عنها في هجرها لأبي بكر صلى الله عليه وسلم. فإن الحق مع أبي بكر وليست معصومة رضي الله عنها وإن كانت سيدة نساء أهل الجنة لا شك أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست معصومة ليس هناك أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله معصوم من الشرك ومعصوم من الكبائر معصوم فيما يبلغ عن الله. أما غيره يخطئ ويصيب. فهي أخطأت رضي الله عنها وظنت أنها ميراث. وكذلك العباس رضي الله عنه ولهذا بين لهم عمر رضي الله عنه هذا الأمر، وهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على وافقوا أبو بكر على عدم التوريث لأحد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم وافقوا على هذا الحديث لا نورث ما ترك الصدقة، وذكر حديث عائشة لا نورث ما ترك الصدقة في السند الآخر. ثم عاد المؤلف رحمه الله حديث لا نورث ما ترك الصدقة ثم ذكر قصة عمر في مجيء علي والعباس، قال ابن الشهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديث ذلك. يقول قال فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت، يعني محمد بن جبير بن مطعم، حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع اسم الحاجب، الحاجب الذي البواب الذي يقف الباب ويمنع فلا يدخل أحد إلا بإذن، هذا هو الحاجب. كان حاجب عمر اسمه يرفع فأتاه حاجبه المسمى يرفع اسم الحاجب. فلما جاء عثمان وعبد الرحمن والزبير وقفوا بالباب قال يرفع انتظروا حتى أستأذن لكم، هو الحاجب. فذهب إلى عمر يستأذن فقال يرفع يخاطب عمر هل لك في علي وعثمان وعبد الرحمن والزبير والسعدي هل آذنوا لهم، يعني هم بالباب. فقال نعم، قال عمر فأذن لهم. ثم جاء بعد ذلك علي والعباس يستأذنون بالباب واستأذن لهم حاجب يرفع، فقال لعمر هل لك في علي وعباس، قال نعم. فدخلوا تكلم العباس، وكان علي والعباس كل منهما يطالب، علي يطالب بميراث زوجة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يطالب بميراثه هو لأنه عاصر. قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني بين علي، بينه وبين علي ابن أخيه. فقال عمر رضي الله عنه أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما ترك الصدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فقال الرفض نعم قد قال ذلك، اعترفوا بذلك، قال ما ترك الصدقة. والمراد بالإذن هو الذي بإذنه هنا، المراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري الشرعي، لأن الإذن نوعان، يكون إذنا كونيا قدريا كما في هذا الحديث أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، وفي آخر الحديث قال كذا كره قال أنشد فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. ومثل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بتقديره ومشيئته، هذا إذن كوني قدري. ويكون الإذن شرعيا كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبإذن الشرعي، يعني قد شرع الله لكم ذلك حينما حاصروا بن النضير، فبعض المسلمين قطع أشجارهم ونخيلهم لأجل غضة العدو، وآخرون قالوا نتركها لأنه ما سيؤول إلينا، والله تعالى أقر الفريقين هؤلاء وهذا شرعا، قال ما تركتم من لينة يعني من نخلة أو قطعتموها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي. فالذي يكون شرعيا ويكون قدريا. فاعترفوا الرهط أن رسول الله قال لا تركنا لا نورث ما تركنا صدقة، فقال رهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ما تركنا صدقة، قال قد قال ذلك. وهذا من العجائب، يعني هم عرفوا ذلك ومع ذلك طلبوا المال، طلبوا الميراث، هم وافقوا أبو بكر على عدم توريث أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولو كان يورث عليه الصلاة لكان لزوجته الثمن ولابنته فاطمة النصف ولعمه العباس الباقي تعصيب لو كان يورث. لو كان هذه قصة الفلك، لو كان يورث صلي زوجاته الثمن ولابنته فاطمة النصف والباقي لعمه العباس تعصيب، لكن أصلا لا يورث ولا متعلق، وليس في الحديث متعلق للشيعة في هجر فاطمة لأبي بكر رضي الله عنها، فإن فاطمة أخطأت وليست معصومة، وعلي موافق على ذلك، والدليل على أن علي موافق لأنه يستطيع في خلافته أن يورثهم، لكنه لم يفعل لأنه يعلم الحديث ويرويه، ولكن الرافضة لا عقل لهم ولا دين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني هذا الأمر، هذا الأرض التي تركها رسول فدك وخيبر وغيرها، إن الله قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، وهو ما أخذ من مال العدو بدون قتال، هذا يسمى الفيء، ما أخذ بدون قتال هذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أخذ بقتال هذا غني يسمى غنيمة، ما أخذ بعد القتال يسمى غنيمة، ينزع الخمس، يقسم خمس الأخماس، خمس لله والرسول، خمس القرابة، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ابن السبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغانمين، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ما تركه المشركون بدون قتال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: إن الله قد خص لرسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، وهما تركه الكفار بدون قتال. فقال عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما قتلتم عليه بخيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا قال عمر: فكانت خالصة لرسول الله، يعني خاصة، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله ونسائه وأزواجه وذريته، ينفق عليهم. ولهذا قال عمر: والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال بعد وفاته، أرض فدك وخيبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، فيه دليل على جواز أخذ المال ويبقى المال والإنفاق على الأهل، فيه جواز يعني كان نفقة سنة، لأن الإنسان له أن يبقي من المال ما ينفق ولو مضى عليه سنة أو سنتين، فالنبي ينفق على أهله نفقة سنته، يعني يبقي من هذا المال ما يكفي لمدة سنة، لكن تأتي عليه النوائب والضيوف فينتهي قبل السنة، ثم يستدين عليه الصلاة والسلام.
يدخر.
نعم
يدخر.
نعم كان يدخر عليه لمدة سنة ما يكفي لمدة سنة، إذا اللي على جواز ادخار المال ويبقى المال. وفي الرد على الصوفية ومن يدعي الزهد الذين يقولون لا يجوز للإنسان أن يبقي شيئا من المال، وأنه لا وأنه يجب عليه أن ينفقه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل من هذا نفقة السنة، فكان يدخر من المال ما يكفي لمدة سنة، ما يكفي لمدة نفقة السنة على أهله، لكنه لا يبقى سنة، يأتي عليه النوائب والنفقات وما يحتاجه الضيوف فينتهي، دل على جواز ادخار المال، وأن المال إذا وأن الإنسان إذا أدى الزكاة وأدى الواجبات طهر هذا المال وجاز له إبقاؤه. ولهذا فإن المواريث إنما تكون في مال يبقى. في الرد على الشيعية على الذين يرون أنه لا يجوز أن يبقي شيئا من المال وأن المال مشاع بين الناس، كل هذا باطل مخالف للشريعة وكفر وضلال، نسأل الله العافية. والشيعيون الذين يرون أنه لا يبقى وأن الإنسان لا يملك ملكا فرديا هم كفرة، ولكنهم يتعلقون بشيء يؤيدون به ما يميلون عليه، وهم لا يؤمنون بالشريعة، يقولون ويستدلون بما رآه أبو ذر رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يبقى شيء من هذا المال، جهاد منه. كان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يبغي الإنسان يبقى شيء من المال، ويستدل بالحديث التي فيها الأمر بالنفقة والصدقات، مثل قوله لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما يسرني أنا يبقى أنا أبقى علي ثلاث ليال وعندي منه شيء لدينها من أرصده لدي. فكان اجتهاد منه رضي الله عنه يرى أنه ما ينبغي الإنسان أن يبقى شيئا من المال، ولكنه مخالف للنصوص، هذا اجتهاد منه، خالفه الصحابة في هذا. فالشيعيون يستدلون بمثل هذا مثل قول أبي ذر رضي الله عنه وغيره، يؤيدون به ما ذهبوا إليه من ابتزاز أموال الناس، وهم يدخرون أموال عظيمة ولكنهم يبتزون أموال الناس ويجعلون الناس كلهم فقراء، وهم لا يؤمنون بالشريعة لكن يستدلون بما يؤيد باطلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهل نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني ما بقي ينفق في المصالح العامة المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: فعمل بذلك رسول الله حياته، يعني مدة حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال عمر: فتوفى الله نبيه. فقال أبوك: أنا ولي رسول الله. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر قبض الخيبر والفدك وصار يعمل مثل ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وما يحتاجه وذريته، وما بقي يجعل في المصالح العامة. في لفظ أن قال أبوك: والله يعلم أنه بار راشد. قال عمر: ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني بار راشد. ثم جعل يخاطب العباس وعلي فقال: ثم جئتماني عباس وعلي وكلمتكما واحدة وأمركما جميع متفقون على هذا الشيء، جئتني خاطب علي تسألني نصيب العباس، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتاني يعني علي يسألني نصيب امرأته من أبيها يعني فاطمة، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما، يعني الأرض اللي تركنا أرض خيبر وفدك، إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، يعني تعملان مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تنفقان على أنفسكما والباقي يكون في مصالح العامة، ما في إرث، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. هي الحلف لتأكيد المقام، جواز الحلف لتأكيد المقام. عمر دفع إليهما على هذا الأساس وعلى هذا الاتفاق. فحديث عمر هذا في قصة علي والعباس في منازعتهما في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعهما إليهم أولا ثم جاء مرة أخرى فقال، ثم قال علي: فإن عجلتما يقول عمر: فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. ودفع إليهما على أنهما يعملان مثل ما عمل عمر مثل ما عمل أبو بكر. فقال يعني إن يعني بقيتم على الشرط الذي بيني وبينكم تعملان مثل ما يعمل مثل ما عملت مثل ما عمل أبو بكر رضي الله عنه مثل ما عمل النبي في حياته، وإلا فاتبعها إلي. ثم ذكر المؤلف عن حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم، هذا رواية أبي ذر عن غير الكشميهني، وللباقين لا يقسم، في حديث يحدث التائب بحيث التاء الثانية. ورواه بعضهم بالجزم لا يقسم، كأنه نهاهم إن خلفوا شيئا لا يقسم بعده. لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء ومعونة عاملي ومعونة عاملي فهو صدقة. هذا صريح، صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي تركه يكون صدقة بعد نفقة النساء، ينفق على النساء ينفق على العامل والباقي يكون صدقة ما يورث. الحديث الأخير حديث عائشة أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسأله ميراثهم، فقالت عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟ ذكرتهم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. والمراد يقول العاد قيل المراد بالعامل ومعونة عاملي، قيل المراد بالخادم، وقيل المراد الأجير. قال بعضهم إن عبر عنه إنه يحصل مجموع الأقوال اللي قالت الخليفة والصانع والناظر والخادم. والفرق بين النفقة تكون للنساء والمؤونة بالعامل، أجاب بعضهم بأن المؤونة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل القوت، وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن زوجه صلى الله عليه وسلم لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة كان لابد لهن من القوت، فاقتصر على ما يدل عليه. والعامل لما كان في صورة الأجير يحتاج إلى ما يكفيه، اقتصر على ما يدل عليه. وذكر بعضهم أنه اشتهر في كتب أهل الأصول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قيل إن هل أنكر جماعة من الأئمة، ولكن أخذ النسائي بلفظ إن معاشر الأنبياء لا نورث. ووجه ابن بطال يكون الأنبياء لا يورثون، قال وذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا، كما قال قل لا أسألكم عليه أجرا، وقال أنه هود وغيرهما. فكان في الحكمة أن لا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم. وأما قول الله تعالى وورث سليمان وداود، فحمل أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، ورث العلم والحكمة وليس المرض ورث المال، وورث سليمان وداود. وكذا قال تعالى زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني. حكى ابن عبد البر ان العلماء في ذلك قولين، الاول ان هو الاكثر على ان الانبياء لا يرثون، وقال واني خفت الموالي من ورائي قيل العصبه، قال هب لي من لدنك وليا قال يرث مالي ويرث مالي يعقوب النبوه. وعلى تسليم القول بأن زكريا في المال فيكون هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ظاهر في أن هذا عام بالأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، عام في الأنبياء هذا هو الظاهر الحديث أن الأنبياء لا يورثون. قال بعضهم الحكمة من كونه لا يورث أو كون الأبناء حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال، وقيل لكون النبي كالأب لأمته سيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامة. قال ابن المنير في حاشية يستفاد من الحديث أن من قال داري صدقة لا تورث أنها تكون حبسا، يعني تكون وقصا، ولا يحتاج للتصريح بالوقف والحبس. نعم، لأن الوقف يحصل بكل ما يدل عليه. يقال مالك يقال داري الصدقة لا تورى وداري الحبس أو وقف أو مسبلة أو محبسة. واستدل به بعضهم على صحة وقف المنقولات وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله ما تركت بعد نفقة نسائي صدقة عام يشمل المنقول والثابت. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله وسئل الشيخ عبد العزيز ابن حسن عن الشفعة ببيت المال فأجاب وما ذكرت أن الشيخ ذكر أن الشركة ببيت المال لا تثبت بها شفعة فهذا هو الحق لكونه وقفا.
وما ذكرت
أن الشيخ ذكر أن الشركة ببيت المال لا تثبت بها شفعة فهذا هو الحق لكونه وقفا والوقف لا يشفع به انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ رحم الله الجميع ما حكم به الشيخ عبد العزيز بأن بيت المال لا يشفع به من هو في يده لا يشفع به من هو في يده ولا المتولي عليه هو القول الصحيح. وسئل الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي عن الشفعة في المبيع إذا وقفه المشتري فأجاب الذي ترجح عندي أن المشتري إذا وقف وقفا صحيحا أنه لا شفعة فيه. هذا نص الإمام أحمد وما سواه ففيه الشفعة. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله ما الحال التي يستحق اليتيم والغائب الشفعة فيها والمشتري قد طال عهده وأحدث بناء أو غرسا؟ فأجاب الشافع مخير بين أخذ البناء والغراس بالقيمة مع ثمن الشقص أو الترك وهذا الذي يترجح عندنا. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله ما الحال التي يستحق اليتيم والغائب الشفعة فيها والمشتري قد طال عهده وأحدث بناء أو غرسا؟ فأجاب الشافع مخير بين أخذ البناء والغراس بالقيمة مع ثمن الشخص أو الترك وهذا الذي يترجح عندنا. ومتأخر الحنابلة يقولون إنه مخير بين أخذه بالقيمة أو تركه في الأرض بأجرة إلا إن أراد المشتري قلع الغراس أو البناء فله ذلك، لكن يلزمه تسوية حفر الأرض ونقصها إن نقصت. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد عن قوله في الإقناع في الشفعة وإنما عنده نماء متصلا كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عقد وفسخ، هل للشفيع أخذ النماء المتصل إذا كان سببه مال المشتري إلى آخره؟ فأجاب المجزوم به عند جمهور الحنابلة أن النماء المتصل كالشجر يكبر وطلع لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة والرد بالعيب فيكون ملكا للشفيع. قال في الإنصاف وقاله الأصحاب يتبع في الأخذ بالشفعة والرد بالعيب فيكون ملكا للشفيع. قال في الإنصاف وقاله الأصحاب منهم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول والمصنف في المغني والكافي والشرح وغيرهم انتهى. وفي شرح الإقناع كالرد بالعيب فيأخذه الشفيع بزيادته، لا يقال فلما لا يكون حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين، وهذا يسقط حقه منها إذا لم يرجع في الشخص فافترق انتهى. فهذا كلام فقهاء الحنابلة، ولم يحكي في الإنصاف خلافا في المذهب، لكن إذا قاسوه على الرد بالعيب فأبو العباس ابن تيمية اختار هناك أن النماء المتصل كالمنفصل، يكون للمشتري لا للبائع، وقال نص عليه أحمد في رواية ابن منصور قال في الإنصاف: فعلى هذا يقوم على البائع، انتهى، أي في الرد بالعيب، ولا يبعد قياس مسألتنا عليه، مع أني أتوقف عن الإفتاء في هذه المسألة، والله أعلم. وسئل شيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا لم يشفع ولي اليتيم ليتيمه إلى آخره، فأجاب: إن ترك الولي الشفعة لمصلحة ظاهرة فلا شفعة بعد البلوغ، وإن تركها تفريطا منه فالشفعة باقية بحالها لليتيم إذا بلغ. وسئل شيخ حسن ابن حسين ابن علي: هل يلزم؟
والشفعة انتزاع حصة الشريك ويعطيه الثمن، ينتزعه من يده دفعا للضرر الذي يحق. إذا كان بيت نصين بين زيد وعمر، ثم باع زيد على بكر ولم يخبر عمر، فإذا علم بكر فإنه ينتزع الحصة التي بيد عمر ويعطيه الثمن، يعطي زيد الثمن دفعا للضرر. نعم،
عفى الله عنك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن علي: هل يلزم الشفيع الأخذ بالثمن الساقط من ذمة البائع؟ فأجاب: الذي يظهر لي إما أن يأخذه بثمنه الذي اشتراه به ساقطا من ذمة البائع، وإما أن يترك. وسئل شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رجل باع سهما له 27 في الباطن، وأشهد بأنه 22، فأجاب: إن ثبت بالبينة أنه 27 ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة، فإذا صار البائع مقرا أنه 27 ولا يتهم أن له شيئا من الملاحق ثبت أن الثمن 27، فإن اتهمه الشفيع أحلفه أن هذا هو الثمن، والشفيع بالخيار بعد ذلك. وإذا كان في المبيع سبيل أو عيب وشرطه البائع على المشتري وأقر به البائع لزم الشفيع ولا يسمع إنكاره.
وإذا كان
قال عفى الله عنك فإن اتهمه الشفيع
إذا كان به عيب
نعم عفى عنك قال فإذا صار البائع قال عفرا إن ثبت بالبين أنه 27 ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة. فإذا صار البائع مقرا أنه 27 ولا يتهم أن له شيئا من الملاحق ثبت أن الثمن 27، فإن اتهمه الشفيع أحلفه أن هذا هو الثمن، والشفيع بالخيار بعد ذلك. وإذا كان في المبيع سبيل أو عيب وشرطه البائع على المشتري وأقر به البائع لزم الشفيع ولا يسمع إنكاره. وأجاب الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: البيع إذا شرط فيه شرط يفسده فسد، ولو بعد قيام الشفيع على الشفعة، ولو لم يشهد الشهود إلا بعد قيام الشريك عليها، ولو كانوا شهود البيع ولم تذكر شهادتهم في وثيقة البيع إذا كانوا عدولا غير متهمين. وأجاب أيضا: الحكم بصحة البيع لا يمنع الشفعة، لأن ثبوت الشفعة يتوقف عليه توقف المسبب على سببه، فلو حصل رجوع عن تصحيح بيع الشخص انتفت الشفعة. ثم قال عفى الله عنك: باب الوديعة. هنا بعض الأسئلة، أحسن الله إليك. فرنك هذه أم محمد تسأل عفل عنك، ما حكم شراء ما يسمونه بالأسهم النظيفة والتي أرباحها في العادة مرتفعة جدا؟
والله الأحوط في الأسهم الجديدة هذه الشركة الجديدة الوراء عدم الدخول فيها، وإذا أبى الإنسان إلا الدخول فعليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين وأهل الخبرة الشركات التي ليس فيها تعامل بالربا وليس فيها غش، ويكون القبض والأخذ والإعطاء قبض شرعي. نعم.
عفوا عنك تذكر تقول، وهذا السائل عفوا عنك يقول أنه يريد الدراسة في فرنسا وهو مقيم بالجزائر، فيسأل عن حكم الذهاب إلى فرنسا لأجل الدراسة، ويقول شهادة غير معتمدة في الجزائر.
ما ننصح بعدم الذهاب إلى بلاد الكفار والإقامة فيها، معلوم الأدلة والنصوص فيها أنه لا يجوز الإنسان البقاء في بلاد الكفار مدة طويلة، ولكن إذا كان هناك حاجة بشروط قررها العلماء والمحتاج إلى إما مثلا ضرورة العلاج أو ما أشبه ذلك أو الاختيار، يكون وقت مؤقت ويكون عنده حصانة دينية يستطيع الرد على الشبهة التي ترد عليه ويستطيع أن يقيم دينه ويأمن من الفتنة في دينه، وإلا فليس له أن يسافر. نعم.
عفوا عنك، هذا الأخت شيخة من البحرين تسأل عن حكم التحدث مع الرجال عبر الإنترنت مع أنه لا علاقة رابطة بينه وبينهم.
لا ينبغي للمرأة أن تتحدث عبر الإنترنت مع الرجال الأجانب، لأن هذا وسيلة إلى الكلام الذي لا يليق، ثم وسيلة إلى اللقاء، وسيلة إلى الرؤية، ثم وسيلة إلى اللقاء. الحديث وسيلة، حديث ثم يكون بعد الحديث لقاء. فلا ينبغي للمرأة أن تكلم الرجال إلا بقدر الحاجة، هم كلام ليس فيه خضوع بالقول. نعم. وهذا لا حاجة إليه الكلام في الإنترنت مع الرجال الأجانب، لا حاجة إليه. نعم.
السائل من الكويت عفوا عنك يسأل يقول، هل عذاب القبر للروح والجسد معا؟
نعم، عذاب القبر للروح والجسد معا، هذا هو مذهب السنة والجماعة خلاف المعتزلة قائل أنه للروح فقط، وإن كان الأغلب على الروح، لكن الجسد يناله ما قدر له. نعم.
عفوا عنك، هذا السائل الأخ محمد من مصر يقول، في قصة الصحابي الذي رقى بالفاتحة وأخذ أجرا على ذلك تدل على أن النتيجة كانت سريعة وفورية، فما بالنا نحن الآن نستعمل نفس الفاتحة ولا نرى مثل هذه النتيجة، فما هو السبب في ذلك؟ هل يرجع إلى النية أم إلى أمر آخر؟
نعم، يرجع إلى الراقي والمرقي. الراقي لابد أن يكون لابد أن يكون عنده إيمان بالله ورسوله، وعنده تيقن بالشفاء وأن الشفاء بيد الله، ويتدبر ما يقرأ ويثق في هذا السبب وأنه سبب وأن الشفاء بيد الله وأن هذا سبب مبارك وأنه رقية شرعية. وكذلك المرقي يكون له نفس منفعلة مع العلاج، فالراقي لابد أن يكون له همة مؤثرة، والمرقي لابد أن يكون له نفس همة منبعثة، نفس منبعثة تقبل الدواء، والراقي لابد أن يكون له همة مؤثرة. ومعلوم أن الإله هو المؤمن بالله ورسوله الذي يتدبر ما يقرأ والذي يثق بوعد الله ويتيقن أن الله أن القرآن شفاء، والمرقي يكون له همة منبعثة تقبل وتتيقن لهذا السبب وأنه شفاء. نعم.
مثلاً كذا الأخت مربوحة من الجزائر تسأل تقول، أنا ذاهبة للحج وأسألكم، هل أقضي بين حيضتي في رمضان؟ علما أني لم أقض الدين منذ 14 سنة.
دين إيش؟
هكذا تسأل فلان.
هل أقضي دينه؟
تقول هل أقضي دين حيضتي في رمضان؟
يعني قضاء الصيام؟
هذا نعم. الظاهر مثلا.
نعم عليها عليها تبالغ قضاء رمضان الحمد لله عندها وقت عندها فرصة عليها تقضي تقضي الصيام.
كانت تظن أن قضى ال
لا الحج صحيح حتى ولو ما قضى لكن عليها تبادر. نعم
عفوا تظن أن قضاها بالنقود عفوا يكون قضاها بالصيام.
لا بالصيام ما في معلومة الصيام المرأة تقضي الصيام لا يقضى ما فيه الميت هو الذي يقضى عنه يطعم عنه. نعم إذا لم يرد وليه القضاء. نعم
تقول أفلاك من ملاحظة أنها مريضة بالضغط
إذا كانت لا تستطيع قال الأطباء أنها مريضة في المستقبل فإن تطعم كل يوم مسكين. أما إذا كانت تستطيع أو المرض عارض فإنها تنتظر حتى يزول العارض ثم تقضي. نعم
أحسن كتسل تقول أفلاك.
نعم الله يسلم من يقوله من يقول هذا
علم أنني لم أقضي الدين منذ 14 سنة حتى سن 54.
معناها إذا معناها أن هذا مرض مزمن أنه مستمر وأنه لا تستطيع. نعم عليها نعم هذا قضاء دين الله على هذا سألت تقضي هذا دين الله عليها أن تقضي بمعنى أنها تطعم كل يوم مسكين ثم تحج. نعم
عفوا تسأل كذلك تقول لقد أجهضت برضاي ولكن في أيامه الأولى بحيث كان لا يزال دما وكان لدي وقتها 8 أطفال فندمت بعدها ورزقني الله بعده بطفلين فسؤالي هل علي إثم في ذلك وما الكفارة؟
محل نظر محل تأمل. إذا كان في الطور الأول فلا بأس ولهذا قال العلماء يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. أما إذا انتقلت إلى طول الآخر ففي خلاف والذي ينبغي ألا تسقط إذا انتقل من كون نطفة إلى كون علقة يكون قطع دم والذي يظهر أن السائل هي القتل بعد أن كان دما. هذه التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا. نعم
عفوا تسأل أم صهيب من المغرب حكم الزواج الأخوات من إحدى الأخوات من رجل على منهج مبتدع.
ينبغي لها لا ينبغي المرأة أن تتوقف ولا تستعجل حتى يسر الله لها من هو على زوج على معتقد أهل السنة والجماعة. نعم
عفوا عنك هذا
قد يجرها إلى بدعته. نعم
السؤال الأخير عفوا عنك للأخ خير الدين من تونس يقول في بلاد التي أقطن فيها لا توجد للأسف جامعات إسلامية تدرس العلم الشرعي ولا توجد إلا جامعات تدرس العلوم الكفائية إضافة إلى أنها مختلطة هل يجوز لي أن أنقطع عن الدراسة وأحاول الالتحاق بجامعة إسلامية في بلاد أخرى خاصة أن بلدي يفتقر جدا للعلم الشرعي ولعل الله يسخرني لإخراجه من ظلمات الجهل وإن وجب علي الخروج فما موقفي من رفض أمي وجزاكم الله خيرا.
نعم ليس لك أن تدرس في الجامعة المختلطة وأما لحظك يحتاج إلى تأمل ولا لا تخرج إلا بعد إرضاء والدتك ووالدتك والدك ووالدتك ما دام فوالدك فمنع فلا عليك أن تدرس تستطيع أن تدرس تتابع الدروس في الأشرطة من الأشرطة أو عن طريق الشبكة وقراءة ما كتبه العلم والحمد لله تكتب بذلك وما تسمع أيضا في الإذاعة في إذاعة المملكة العربية السعودية وفي إذاعة القرآن الكريم وسؤال أهل العلم واتصال بهم عن طريق الهاتف كل هذا وسائل متاحة الآن حتى يسر الله لك جامعة شرعية مثل إذا كان في مثل جامعة المملكة العربية السعودية وموافقة والدتك على ذلك وفق الله جميعا.